السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، إلى شرح عندنا الدارمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، وحدثناه عن يونس أيضا عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي يعني، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرنا، قال مصنف أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، حدثناه يونس عن يونس أيضا، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أم قيس، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال عليه، قالت: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عثمان بن عمر وابن فارس هو من ثقات الأثبات، ومالك بن أنس النجم، فما قال ما من شفائي ذكر الحديث في مالك النجم. يونس هو يونس بن يزيد الأيلي، والزهري محمد بن مسلم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنكم، ابن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ورضاه، من فقهاء المدينة، من فقهاء السبعة، من فقهاء السبعة، كان فقيها فقيا نقيا، وكان محدثا فقيها. نعم، هذا حديث في بول الصغير وتطهيره، وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى: أولا، نجاسة بول الصبي، لأن الشرع أمر بنطحه، ولو لم يكن كيف ليس هناك. شوفوا الآن في التلجرام أكيد في صوت. أول المسائل نجاسة بول الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برشه، أمر بنضحه، قال: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يعني هو الآن قد أمر بنضحه، والنضح يكون كالغسل، والغسل لا يكون إلا من نجاسة، الغسل لا يكون إلا من نجاسة. والنجاسة ثلاثة: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، ومخففة كنجاسة بول الصبي، ومتوسطة كسائر النجاسات. النجاسات على مراتب ثلاثة: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها سبع مرات، وأيضا متوسطة كسائر النجاسات، ومخففة وهي بول الصبي. فبول الصبي هي من النجاسات المخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه وما أمر بغسله، دعا بماء فنضحه نضحا غير الغسل. هذه المسألة الأولى. فإذا كل الأبوال نجسة، كل أبوال الآدمي نجسة حتى الصبي، لكنها نجاسة مخففة وليست مغلظة. ثانية، مسألة الغسل، الغسل أم السلام عليكم. طيب الآن كيف هو؟ الآن كيف هو لو سمحت؟ طيب الآن المايك شغال ولا مش شغال؟ أيها الشامي النبيل حسين رضي الله عنه. الأمر الثاني، الاختلاف في تطهير الثوب من نجاسة الصبي. هنا المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأوزاعي، قال: لا فرق بين الصبي وبين الجارية. الجارية كيف يغسل الثوب من بولها، أو كيف يطهر الثوب من بولها؟ بالغسل. قال: والصبي كشغال الحمد لله، الصبي كالجارية. وقالوا أنه يغسل من بول الصبي كما يغسل من بول الجارية، ولا فرق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقاق الرجال في الأحكام. وهذا القول والذي قاله الحنفية والمالكية، وهذا مخالف لهذا الباب، ومتوسطة كسائر. والقول الثاني القول الثاني العكس، قال: بنضح بول الجارية كما ينضح بول الصبي. اعتمد ما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح، فقال: والجارات لا تفرق عن الصبي. أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن شقاق الرجال في الأحكام، فقالوا بالنطح. الفريق الثالث هم الذين قالوا بالتفريق بين بول الصبي وبول الجارية، فبول الصبي ينضح هكذا تخفيفا، وبول الجارية يغسل. وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة. وهؤلاء يعني قد جاء الحديث أو جاءت السنة، هم أسعد الناس بالسنة. جاء في حديث أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي وبسند صحيح. وهكذا قال الشافعية وأيضا الحنابلة. الراجح من الأقوال الثلاثة هو قول الشافعية والحنابلة، هم أسعد الناس بالدليل للتفريق الذي فرقه النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الصبي والجارية. قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما أوتي بالصبي وقد بال على حجره بأبي هو وأمي، دعا بماء فأتبعه الماء نطحا نطحا، فنضح ولم يغسل. وهذا معناه تخفيف هذه النجاسة، تخفيف هذه النجاسة. المسألة الأولى نجاسة الأبوال جميعا، أبوال الآدمي جميعا نجاستها معلومة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. نعم. والثانية، المسألة الثانية وهو أن كافية التطهير، أما بول الصبي فنجاسته نجاسة مخففة. نعم. فينضح الثوب منها، ونجاسة الجارية نجاسة مغلظة أو نجاسة متوسطة فيكون بها الغسل. والتفريق بين بول الصبي وبول الجارية جاء تنصيصا بأن النبي قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب، هنا أيضا المسألة الفقهية الثالثة، إذا كان يرش من بول الغلام هل هناك ضابط ولا أبوال الغلام إلى أن ينازل الاحتلام؟ قلنا لا، الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأنه أو الصحابة الكرام ومن التابعين من بيّن أن المقصود بأنه ينضح من بول الغلام إن لم يأكل الطعام كما جاء عن الزهري وجاء عن قتادة وعن غيره. كما بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال بول الغلام الرضيع، وهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرضيع قيد وليس قيد الأغلبية. قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وقال قتادة ما لم يطعما فإن طعما غسل جميعا. يبقى هنا في التفريق بول الغلام ينضح بول الغلام الرضيع، فهنا الوصف هنا مقيد الآن بول الغلام الرضيع الذي أساس طعامه الرضاع، أما إذا أكل اشتهاء فهذا يغسل ولا ينضح. فقال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإن طعم غسل جميعا، فإن طعم غسل جميعا. وهذا الراجح الصحيح أن الرش والنضح إن لم يأكل، فإن أكل فهو كبول الجارية بالغسل. المسألة الفقهية الرابعة في هذا الباب هو أن العلماء قالوا في التفريق بين الغلام وبين الجارية حكم من هذه الحكم التي في التفريق بين الغلام وبين الجارية، أن الغلام تتطلع النفس غالبا لحمله وملاطفته دون الجارية، لذلك تكثر ملامسته، فلما كثرت ملامسته كانت مشقة إلى أن يغتسل أو يتوضأ في كل مرة، فكان التخفيف والمشقة تجلب التيسير. وهذه أيضا من الفروقات الفقهية بين الصبي وبين الجارية، أو الفروقات الفقهية بين الناس وبين الذكور، مع أن الأصل في الأحكام التساوي، وهذا هو طهارة الثوب من بول الغلام. الفوائد المستنبطة، الوصف المقيد يدل على حجية المفهوم، الوصف المقيد يدل على حجية المفهوم. شوفوا إيش قال أوتي بابن لم يبلغ أن يأكل الطعام، كان هذا قيدا. ولذلك قال ينضح من بول الصبي الرضيع يعني يأكل الطعام، فأكل الطعام يتغير به الكلام والأحكام. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ الصبي وأجلسه على فخذه، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، لما كثر حمل الصبي والنفس تهفو لذلك جاءت الأحكام على التيسير، جاءت الأحكام على التيسير.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.